الدروس الإيمانية من الأعياد الإسلامية. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن الأعياد في الإسلام ليست مظاهر عبثية وليست محطات للعشوائية وليست وقتا للهو واللعب وليست مكانا للمظاهر، وإنما هي محطات إيمانية ودروس تربوية يستفيد منها المسلم خلقاً وإيماناً وسيراً. إنها لن تصلح أمة الإسلام حتى يتحول ما تعرفه وتسمعه وتقرأه من مبادئ دينها وقيمها، يتحول ذلك كله إلى نموذج حياة وسير في كل صعيد في حياتهم. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى تدارس الدروس الإيمانية من الأعياد الإسلامية. لطالما تصورنا من صغرنا ورثناها كابراً عن كابر، ورثها الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد، أن العيد عبارة عن محل للفسحة واللهو واللعب ولبس الجديد فحسب، وتلك لعمري نظرة خاطئة يجب تعديل مسارها، ومعلومة يجب أن نربي أنفسنا على بيان حقيقتها، لأن الناظر إلى مواسم الأعياد في الإسلام يجدها عبارة عن أوقات تلي أركاناً عظيمة من أركان الدين. يأتي عيد الجمعة بعد أيام الأسبوع مليئة بالتوحيد والصلاة والالتزام، فيأتي هذا اليوم، وعيد الفطر يأتي بعد ركن الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد ركن الحج. لذلك من القصور بمكان أن تضيق أفهامنا أو تقصر معلوماتنا حتى نتصور أن العيد عبارة عن لبس جديد ولهو ولعب. ناهيك أن تصير الأعياد عبارة عن مواسم للتفلت والضياع والفسق والبعد عن دين الله وأوامره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلكم أيها المسلمون، إن ثمة دروس عظيمة يجب أن نستفيدها وأن نقف معها وقفة تأمل. من أعظم تلك الدروس وبالأخص الدروس التي نستفيدها من عيد الأضحى، أن نستفيد أن على المسلم وأن سعادته لا تقوم إلا على الاستسلام لله تبارك وتعالى، وأن قيمة العبد وسعادته وعنوان مجده بقدر استسلامه لربه سبحانه وتعالى. وهنا يتردد على ذهن كل مسلم عارف بالله سبحانه وتعالى مستشعرا لنعمه يأتي النموذج الأسمى والمثال الحي للاستسلام لأمر رب العالمين بهذه المناسبة، وهو إبراهيم الذي وفى، الذي قدم طاعة ربه على محبة ولده، وولده قدم امتثال أمر الله على حب نفسه وحياته. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. درس يعلمنا أن ما خفي مما رتب الله عز وجل عليه امتثال أوامره من أسباب العزة والتمكين وانشراح الصدر لهو أعظم مما ظهر لنا من حب العاجلة، لأنه إذا وكل الأمر إلى هذا العبد فإن معياره هو قول الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، بخلاف من استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وانقاد له إنه يحصل من وراء ذلك الخير العظيم. قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هنا تكمن مكانة المسلم أيا كان على اختلاف الطبقات والأحوال، المسؤول والغني والفقير والرجال والنساء كل بحسبه إذا علم علما يقينيا أن لا قيمة له ولا تمكن له إلا بقدر امتثاله لأمر ربه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الدرس الثاني مما يستفيده المسلم من الأعياد الإسلامية أنه لا تمكن إلا بعد ابتلاء، وأنه بقدر الابتلاء يكون التمكن في الأرض. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مكن الله عز وجل لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد أن ظهر طيب معدنه وهو ظاهر من قبل ومن بعد، ولكن البلاء يظهر به الصفاء ومعدنه، مكن الله سبحانه وتعالى له. ولهذا وصفه بوصف عظيم ما وصفه نبيا من الأنبياء قبله ولا بعده بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فلا تمكن إلا بعد صبر على البلاء. ويعلمنا أيضا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. من هان عليه ولده في سبيل امتثال أمر ربه عندئذ قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بقدر عبوديتك لله يكون لطف الله بك. قال الحق سبحانه الله لطيف بعباده، من كان لله أعبد كان الله به ألطف. من الدروس الإيمانية من الأعياد الإسلامية أن تعلمنا وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم واعتصامهم بحبل الله سبحانه، عند أن تنظر إلى اجتماع المسلمين وما شرع لهم من الاجتماع في هذه الأعياد، سواء الجمعة أو عيد الفطر أو عيد الأضحى، عند أن يجتمع المسلمون يذكرهم بأصل ما خلقهم الله لأجله بقوله: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في آية أخرى فاتقون، وقال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مهما اختلفت الأعراق والأحساب والأنساب بل واللغات، إلا أن المسلم يبقى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. من الدروس أيضا التي تعلمنا من الأعياد الإسلامية لهي الرحمة بين الناس، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالأضحية ليست عبارة عن إراقة دماء أو تشبع بلحوم، بمثل ما هي رسالة بالتكافل الاجتماعي والنظر إلى الفقراء والمساكين ومواساتهم والشعور بشعورهم. ولهذا كما سمعتم مما ذكر الله في هذه الآيات: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هكذا يجب على المسلمين أن يسود بينهم التراحم والتعاطف، وأن يسود بينهم الألفة والإخاء، وهذه من أسمى معاني الأعياد في الإسلام. ولهذا بداية الأمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار الأضاحي، وذلك لما قدموا المدينة وكان الناس في جوع واحتياج، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا من لحوم الأضاحي. فلما آنس النبي صلى الله عليه وسلم من الناس سعة وتحسنت أمورهم، قال: كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فادخروا منها. مما يدلك على أن الرسالة واضحة يسمعها الأصم ويراها الأعمى، بأن من الدروس العظيمة من الأعياد الإسلامية ظهور الرحمة بين المسلمين. كذلك أيضاً من الدروس المهمة التي نستفيدها من الأعياد الإسلامية الحذر من أن تتحول الأعياد إلى موسم غفلة وإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، بل هو موسم انضباط، موسم انضباط وطاعة لله. انظروا كيف أن الله شرع في سائر مراحل الأعياد التوحيد والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا يدلك دلالة عظيمة أن أصل هذا الفرح إنما أتى بسبب طاعة الله. قال الحق: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلا تأتي زينة الظاهر إلا بعد زينة الباطن، يشرع لك التجمل باللباس الحسن، وهذا من الدين بعد أن اكتسيت حلة الإيمان بقضاء ركن الصيام، وحلة الإيمان بعد أن أريقت تلك الدموع بين صعيد عرفات، وغفرت تلك الذنوب وعتقت تلك الرقاب، وتزين باطنك، عندئذ يشرع لك بلبس الحلة وزينة الظاهر. قال الله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وهكذا أيضا من الدروس الإيمانية العظيمة أن هذه الشعائر العظيمة مليئة بالتوحيد، بين تكبير وتهليل وتلبية، وهكذا أيضا مليئة بإظهار هذه الشعائر في الأسواق وأدبار الصلوات. هذا يدلك على أنه في الحقيقة عيد توحيد، عيد تمجيد، عيد طاعة، عيد قرب من الله سبحانه وتعالى. من فاتته هذه المعاني فلا ينبغي له أن يفرح بعيده بل ينبغي له أن يعزي نفسه، بل ينبغي له أن يبكي على نفسه دما، لأن الله سبحانه وتعالى حرمه أن يفهم أسمى معاني الأعياد في دين الإسلام. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، تلكم هي الدروس الإيمانية من الأعياد الإسلامية، وخلاصتها وحاصلها أنه ينبغي للمسلم أن يعيد النظر وأن يذكر نفسه بما هو مذكور أصلاً في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسألة مسألة اصطفاء من الله واختيار من الله. ولهذا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما قدمنا المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، قالوا: ذلك يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: أبدلكم الله بخير منهما، الفطر والأضحى. مسألة استبدال واختيار ومسألة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، حاصله أنه ينبغي أن نعلم أن هذه الدروس لا تذهب علينا سدى ولا تمر علينا مرور الكرام، نتعلم منها صدق الاستسلام والانقياد لله عز وجل، نتعلم منها أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، نتعلم منها سرعة الامتثال لأمر الله جل وعلا، نتعلم منها أن تسود الرحمة بين المؤمنين، نتعلم منها الاعتناء بالمخبر أفضل وأعظم من الاعتناء بالمظاهر، نتعلم منها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها أنها ليست محلاً للهو واللعب، فضلاً أن تكون محلاً للعصيان والفسوق والعياذ بالله. فإذا فهمنا ذلك وفقنا بحول الله وقوته. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم كف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.